إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مواصل إخواني في الله عما كان الكلام عليه، وخاصة ما يتعلق بأحكام الصيام، ومن ثم كان الدخول في باب القيام، ومن ثم الوصول إلى صلاة الوتر. وذكرنا المسائل المتعلقة بالوتر من أحكام ومن هيئات ومن كيفيات، كذلك مما يلحق بباب الوتر مسألة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، والحديث في الصحيح الجامع. ومفهوم هذا الحديث لا وتران في ليلة أي أنه لا يقع وتران في ليلة واحدة، لا يجتمعان أن يقام وتر ثم يعاد بوتر آخر، فهذا منهي عنه. وبهذا نعرف الغلط والخطأ الذي يقع عند عامة الناس وعند بعضهم، أنه لربما يصلي التراويح ثم يوتر، ثم يأتيه النشاط فيصلي القيام في الآخر ويوتر، فهناك وتر وهذا وتر، وهذا مما لا يجوز، وهذا منهي عنه، لا وتران في ليلة. وهذا الحديث له قصة تبين معنى ومضمون هذه العبارة. فقد جاء عند الترمذي من حديث علي بن طلق أو طلق بن علي قال أو علي بن طلق قال: زارنا أبي، قال: زارنا أبي في رمضان، قال: فأمسى عندنا وأقام بنا، أي صلى بهم القيام، قال: أمسى عندنا وأقام بنا وأوتر لنا، أي أبوهم من الصحابة رضي الله تعالى عنه صلى بابنه ومن كان في بيته، قال: أمسى بنا، أمسى عندنا وأقام بنا وأوتر لنا. قال: ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه، أي صلى القيام مع أصحابه، فذاك قيام في أول ليل، ثم انحدر إلى المسجد فصلى بأصحابه وهو القيام في آخر الليل. قال: فصلى بأصحابه، فلما بلغ الوتر قال لرجل: تقدم وصلي بهم، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة، لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. فهذا يدلك على فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فلما قام هذا الصحابي وصلى بمن كان في البيت القيام الأول وأوتر بهم، علم أنه لا ينبغي ولا يجوز أن يعيد الوتر في الآخر، فالذي يزيل هذا الإشكال فمن صلى فماذا؟ فلا يعيد الوتر. وبهذا نعرف ما هو الحل. فلو قال قائل: أنا صليت التراويح وأوترت مع الإمام، والآن عندي همة في أن أصلي القيام، ومر معنا على القول الصحيح لا بأس لمن أراد أن يتطوع، فإن صلى القيام في آخر الليل هنا إذا بلغ عند الوتر ينسحب، إذا بلغ عند الوتر ينسحب. وهنا تأتي مسألة أخرى، وهي مسألة قد يقع فيها الإشكال. يقول بعض الناس بمعنى هذا الكلام: يصلي التراويح ثم وتر ثم يتنفل في آخر الليل، يصلي القيام بلا وتر، إذن جعلنا الوتر في الوسط، وهذا خلاف ما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اجعلوا آخر صلاتكم وترا. فنبينا أمر أن يكون الوتر آخر صلاة يصليها العبد في ليلته، في هذه الصورة لم نجعل الوتر في آخر الصلاة، بل انظر: التراويح ثم وتر ثم يقوم ويصلي ويصلي ويصلي، صلى أضعاف بعد الوتر، إذن لم نجعلها في آخر الصلاة، فكيف العمل؟ هنا قال العلماء الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا، قالوا هذا ليس للإيجاب، بل الصحيح أنه للاستحباب، ليس هذا واجب بل هذا مستحب للاستحباب، بل قال بعضهم أن هذا للتخيير، أنه للتخيير. والدليل الصارف عن الوجوب ما ثبت في مسلم من أن نبينا صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، ثبت في مسلم أنه عليه الصلاة والسلام صلى ركعتين بعد الوتر. فقد يقول قائل هذه مسألة خاصة برسول الله ومن خصوصيته، لا، هذا ليس من خصوصيته، بل أورد الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة حديثا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى التنفل بعد الوتر، فهذا يدلك على أن معنى حديث اجعلوا آخر صلاتكم وترا أنه ليس الوجوب بل هو للاستحباب. فلو أن رجلا مثلا أوتر في أول الليل ثم وجد همة أن يصلي بعد الوتر فله ذلك، فهذا ليس مما يحرم عليه. وتأتي هنا كذلك مسألة ويذكرها ويسميها بعض الفقهاء بنقض الوتر، هل يجوز أن ينقض الوتر؟ مثل هذه المسألة، رجل صلى التراويح ثم صلى الوتر ثم أراد أن يصلي القيام، وهنا ما أحب أن يقوم بعد وتره، قال سأنقض الوتر، كيف نقضان الوتر؟ صورة المسألة أنه إذا قام من الليل يأتي بركعة واحدة، يصلي ركعة واحدة وينوي أن هذه الركعة تشفع للتي مضت من الوتر، يجعل هذه الركعة تابع للوتر الذي مضى فيشفع، ثم يتنفل ما شاء ثم يوتر في الآخر. وهنا هل هناك وتران؟ لا، لأن الوتر الذي مضى قد ألغي. لماذا ألغي؟ بهذه الركعة التي صلاها منفردة، حيث أنه نواها أن تكون للوتر الماضي، هذا تسمى بنقض الوتر. هل هذا يجوز؟ ذهب جماعة من الفقهاء لذلك كما هو مذهب إسحاق بن رحمه الله تعالى، بينما جمهور العلماء على خلاف ذلك، واستدلوا بعمل السلف وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يفعلون ذلك. فهذا حديث طلق بن علي الذي بين أيدينا وذكر في بداية الحديث فيه أنه لما صلى بأصحابه القيام الآخر انعزل وما صلى بهم الوتر، كان بإمكانه أن ينقض الوتر لو أراد، لكن ما فعل ذلك، فدل واستدل العلماء على أن فعل الصحابة عدم فعل هذه المسألة. فالمسلم إن صلى الوتر في أول الليل وإن كان الأحرى والأولى والأجدر أن الوتر يؤخر إلى آخره، لكن إن صلى في أول التراويح مثلا فصلى وترا ثم أراد أن يقوم فليقوم في آخر الليل، لكن إذا بلغ مع الإمام إلى الوتر ينسحب يخرج. طيب هل له أن يصلي مع الإمام الوتر فإن سلم الإمام قام؟ نعم، ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى ونص أن هذا قول في المذهب أن هذا يجوز عندهم، وإن كان بعض العلماء لم يحبذ هذا. فالأصل يا عبد الله أنك تكتفي بوتر واحد، وحبذ أن يكون الوتر في آخر الليل حتى تتمثل بقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا. كذلك مما يلحق من مساء الوتر أن يستحب في آخر الصلاة أنك تأتي بهذا الدعاء، وثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام في السنن كان نبينا من هديه إذا انتهى من وتره كان يقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، كان يأتي بها ثلاثة، وفي الثالثة كان يمد بها ويرفع بها صوته، في الثالثة يمد بها يجعل لها مد ويرفع بها صوته. فهذه من السنن الذي كان نبينا يفعلها كما ثبت ذلك عن أبي عند ابن ماجه وعند غيره بإسناد صحيح. كذلك من المسائل المتعلقة بالوتر مسائل متعلقة بقنوت الوتر. وقنوت الوتر إخواني في الله من المسائل التي تتبعها مسائل كثيرة، وحسبنا في هذا المقام وفيما سيأتي من المقامات بإذن الله نذكر مساء القنوت وكذلك التعريج على الأخطاء التي يقع سواء من الإمام أو من الأئمة في حال دعائهم لهذا الدعاء. أولا، ما هو دعاء القنوت أو ما يسمى بقنوت الوتر؟ هذا الدعاء هو الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام في تعليمه للحسن بن علي رضي الله تعالى عنه، كما جاء ذلك في السنن في مسند إمام أحمد، وجاء كذلك عند الترمذي. يقول حسن رضي الله تعالى عنه قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنه لا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. هذه الألفاظ التي سمعتموها ذكرتها لكم لأنه الذي ذكره شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في كتاب صحيح المسند مما ليس بالصحيحين. الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، ذكر شيخنا هذه الرواية وجاء ذكر لها طرق رحمه الله تعالى. هذا ما يسمى بالدعاء، وهو المشهور عند العامة والفقهاء بدعاء الوتر أو بقنوت الوتر. وهنا تأتي مسائل. من هذه المسائل ما سمعتموه من هذه الكلمات هو الذي صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، هل هناك زيادات؟ هل هناك ألفاظ زائدة عن ما ذكر؟ نعم، هناك زيادات ذهب جماعة من العلماء إلى تحسينها، وهي كما في قوله نبينا عليه الصلاة والسلام حين قال: وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. هذه الألفاظ كذلك ذكرها بعض العلماء وحسنوها، ومنهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهكذا غير واحد من الأئمة. فهذه ألفاظ دعاء القنوت. طيب، كذلك مما ينبه عليه، هل هذا الدعاء هو صحيح في الوتر خاصة أم أنه دعاء ليس في الوتر؟ ذهب جماعة من العلماء إلى أن هذا الدعاء عام ليس خاص بالوتر، وليس محله الوتر فقط، بل وليس محله الوتر أصلا، وذلك لأن الحديث الصحيح ليس فيه لفظ الوتر، وإنما كان يقول حسن قال: كان رسول الله يعلمنا هذا الدعاء، دعاء عام، دعاء كسائر الأدعية يأتي به المصلي في دبر الصلوات، في سجوده، في جوف الليل عند رفع يد الضراعة لله جل وعلا، يدعو الله بهذا الدعاء، وليس هذا الدعاء خاص بالوتر. قد بقي سؤال، إذن لماذا الفقهاء جعلوه في الوتر؟ جعلوه في الوتر لوجود رواية ذكرها الطبراني رحمه الله تعالى، وهي زيادة، قال حسن: كان رسول الله يعلمنا أن نقول في الوتر، يعلمنا أن نقول في الوتر. فهذه الرواية اختلف العلماء، هذه الزيادة هل هي ثابتة أم ليست بثابتة؟ ذهب جماعة من الأئمة لتضعيفها كالدار قطني رحمه الله تعالى، ضعف هذه الزيادة، ولأن مدارها على عمرو بن مرزوق الباهلي، روى هذه الزيادة عمرو بن مرزوق الباهلي عن شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، وعمر بهذه الرواية انفرد عن رواية الجماعة، الجماعة ممن رووا هذا الحديث لم يذكروا لفظة في الوتر، وإنما جعلوه دعاء عام، فحمل العهدة على شذوذه وأنها زيادة شاذة منه، فعلها من أعلى من العلماء، بينما ذهب جماعة من العلماء إلى أنها زيادة صحيحة وأنها ثابتة. وممن ذهب إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في التلخيص، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ماذا؟ في غالب كتبه يأتي بهذه الزيادة، بأن نبينا علم الحسن هذا الدعاء في الوتر، وعلى هذا فماذا منهج السلف، فالكثير من الأئمة على أن هذا الدعاء مما يؤتى به في الوتر، فلا حرج في إتيانه في الوتر، وعليه كما قلنا فهم السلف. وأيضا مما يذكر في هذا الباب إذا علمنا وعلى قول مشروعية هذا القنوت في صلاة الوتر، فمن قال به يقول باستحبابه، وهذا بالإجماع لا خلاف أن الدعاء مستحب في الوتر، لكن ينبه الفقهاء وبعض الأئمة على أنه مع مشروعية هذا الدعاء في صلاة الوتر إلا أنه ما ينبغي الاستمرار عليه، لا ينبغي الاستمرار عليه، بل يعد هذا من الأخطاء، من أخطاء المصلين في صلاة الوتر الاستمرار في دعاء القنوت. لم يستمر ولم ينقل عن نبينا أنه استمر في ذلك، بل مسألة هل ثبت أن النبي دعا؟ لم يأتي حديث في بيان أن رسول دعا بهذا الدعاء في صلاته. نعم جاء ذلك عن أبي بن كعب وحده في أنه نقل أن نبينا كان يدعو في دعاء الوتر أو في صلاة الوتر، لكن هذه الرواية ضعفها الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبي داود، قالوا لم يصح ولم يثبت أن نبينا هو الذي دعا، إنما أمر غيره، أمر الحسن بأن يدعو بهذا الدعاء. أما ينقل من فعله أنه دعا بهذا القنوت لم ينقل ذلك عنه. فعلى هذا فقال علماء ومن تتبع إلى أحاديث الوتر الكثيرة المشهورة ومع كثرة من نقلها لم يجد منهم النقل الواضح لدعاء الوتر في كل هيئة، ما نقلوا ذلك، لو نقلوا ذلك لكان ذلك فيه بيان على نبينا كان مستمر في ذلك، فلكن عدم نقلان ذلك دل على أن ذلك ليس من فعله وليس من هديه وليس ذلك مما يستمر عليه. فالقنوت يا عبد الله من أراد أن يقنط في الوتر يفعل ذلك أحيانا، وهذا هو الصحيح، الصحيح في المسألة أن من صلى الوتر يحاول تارة يدعو وتارة يكف عن الدعاء ولا يجعلها سنة مستمرة يأتي بها. كيف بعد ذلك إذا علمت أن من العلماء من نازع في وقت الوتر، منهم من ذهب إلى أن الوتر في طوال السنة، ومنهم من ذهب إلى أن قنوت الوتر ما يكون إلا في النصف الثاني من رمضان، في الشطر الأخير من رمضان يدعى بها الدعاء فقط وما سواه فلا يدعى، فدل ذلك على أن الصحيح أن دعاء الوتر مما لا يستمر به، فمن فعله أحيانا وأحيانا هذا هو الأصل وهذا الذي ينبغي فعله، وأما الاستمرار فقد يعد هذا من الأخطاء، من أخطاء المصلين في صلاتهم. وكذلك من المسائل المتعلقة بدعاء الوتر ما يتعلق بألفاظه، ومن الألفاظ الذي تحتاج إلى إيضاح ما يكون في قول نبينا عليه الصلاة والسلام عندما علم الحسن في قوله إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، بعضهم ينطقها بقوله إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، وهذا لحن وهذا خطأ، وقد نبه الأئمة على ذلك. فسئل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى عن قول الرجل في وتره إنه لا يعز، قال هل هي بفتح العين أم بكسرها، هل تقول إنه لا يعز أو تقول يعز؟ قال السيوطي رحمه الله تعالى قال أنها بكسر العين، قال بلا خلاف بين المحدثين والمصنفين، لا خلاف بين المحدثين والمصنفين أنها بكسر العين، تفتح الياء وثم تكسر العين وتكسر كذلك الذاء، يذل يعز، هذا صحيح. فأما من فتح العين والذاء أو ضمها فقد ألحن. ثم أرشد السيوطي رحمه الله تعالى قال ولي رسالة في ذلك، ولي رسالة في ذلك سميتها الإعراض والتولي عمن لا يحسن أن يصلي، قال سميتها الإعراض والتولي عمن لا يحسن أن يصلي، قال ثم عدلت الاسم وسميتها بالثبوت، الثبوت في ألفاظ القنوت، الثبوت في ألفاظ القنوت. فهذه أهم المسائل إخواني في الله، وبقي مسائل كثيرة متعلقة بدعاء الوتر أو دعاء القنوت أعني، ومن حيث الزيادة وكذلك من حيث الإضافة ومن حيث الوصف يترك إن شاء الله في درس غد. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إن ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.